بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما هو الصحيح في مسألة رواية الحديث بالمعنى؟ هل هو جائز أو لا؟ ها؟ يجوز بشروط، ما هي؟ ألا يكون من الألفاظ المتعبد بها، متعبد بلفظه، وذكر بعضهم ألا يكون من جوامع الكلم، فإن هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أحد أن يأتي بمثل ألفاظه. ها أيضا أن يكون عالما باللسان العربي وبما يغير معاني الكلمات، حتى إذا روى بالمعنى يكون عن علم ومعرفة. ما أيضا نعم ألا يكون أن اللفظ الذي نقله الراوي أخفى ولا أظهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا يشترط في رواية الحديث بمرادفة لا بمعنى. أيضا أن يكون جازما بمعنى الحديث. هل هناك فرق بين رواية الحديث بالمعنى وإبداء اللفظ بمرادفة؟ ها؟ بينهما فرق، ما الفرق بينهما؟ نعم، ما محسن، نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: التنبيه الثالث، اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية، هذه مسألة معلومة عند العلماء، قواعد اللغة العربية، قواعد النحو تستنبط من الكلام العربي، من القرآن، وهذا محل إجماع أنها تؤخذ القواعد من القرآن، أيضا تؤخذ من أقوال العرب الموثوق بهم قبل تغير اللسان، على اختلاف في ضابط ذلك. ما هو ضابط ذلك في السنين؟ منهم من قال كلام من يحتج به هو قبل 150 هجرية، وأما بعد سنة 150 هجرية فإنه قد اختلط العجم بالعرب وتغير كثير من اللسان فلا يحتج به، وهذا هو المشهور. فهذا واضح أن قواعد اللغة تؤخذ من القرآن، وتؤخذ أيضا من كلام العرب الموثوق بعربيتهم الذين كانوا في عصر الاحتجاج باللغة. بقي هل تؤخذ قواعد اللغة من الحديث النبوي؟ ما هو وجه المسألة؟ قد يقول قائل: لماذا تطرح هذه المسألة؟ حديث النبوي هو كلام أفصح إنسان، أفصح عربي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يحتج بكلامه على قواعد اللغة؟ فلماذا وضعت مثل هذه المسألة؟ للمسألة التي قبلها، أن الأحاديث يجوز روايتها بالمعنى، فلذا قالوا هذه الأحاديث قد غيرت بعض ألفاظها فليست من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نحتج بها على إثبات قواعد اللغة؟ فليجل هذا المعنى حصل الخلاف. قال: اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية، فقال قوم لا يجوز ذلك لأن الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ، وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم في العربية لأن أصلهم عجم أو عرب لا يحتج بقولهم، أي جاءوا بعد عصر الاحتجاج، هذا معنى أو عرب لا يحتج بقولهم لأنهم جاءوا بعد عصر الاحتجاج. واستدلوا لهذا بكثرة اختلاف ألفاظ الرواة في الواقعة الواحدة، إذ ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بهذا القول الدماميني زاعما أن علماء عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقوا على ذلك، كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين عميرة المشهور عن الدماميني خلاف هذا القول، وأنه يقول بالاحتجاج بالحديث النبوي على المسائل النحوية، وقد نقل ذلك عن الدماميني جماعة من العلماء كما سيأتي في آخر المسألة نذكر بعض المراجع لها وكلام الدماميني فيه. وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ، قالوا هذا هو الأصل وهو الغالب هو الرواية باللفظ. قالوا ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ في الواقعة الواحدة لجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة، فروى كل راو كما سمع. وممن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك رحمه الله، نعم هو من أشهر من فعل ذلك، وإلا فقد سبقه أئمة، فقد وجد الاحتجاج بكلام بالحديث النبوي على مسائل اللغة في كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي، ووجد في كلام سيبويه، ووجد في كلام غيرهم من أئمة النحو وأئمة اللغة المتقدمين، وأيضا هو ما سار عليه ابن عقيل وابن هشام وغيرهم من مشهوري النحاة الذين كانوا يحتجون بألفاظ الحديث على قواعد اللغة. ومن أشهر من فعل ذلك ونشره هو ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو التفصيل فيها، فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد فإنه حجة في اللغة، وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظه، والعلم عند الله. وهذا التفصيل الذي ذكره الشنقيطي أن ما غلب على الظن أنه لفظ الرسول نحتج به، وما غلب على الظن أنه من كلام راوي وهو ممن لا يحتج بعربيته لا نحتج به، هذا أشار إليه أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو الذي اختاره الشاطبي وكذلك السيوطي. والحاصل في هذه المسألة أن نقول إن الأصل هو جواز الاحتجاج بالأحاديث على مسائل اللغة العربية، هذا هو الأصل. لماذا هذا هو الأصل؟ لأننا نقول هذه الأحاديث بين أمرين: إما أن تكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كأن تكون بكل الطرق وردت بلفظ واحد وهذا واضح أنه يحتج بها قطعا إذا كانت الطرق كلها متفقة على لفظ واحد، إذن نتيقن أن هذا هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون الحديث مروي بالمعنى، فهنا هل نحتج به أو لا نحتج به؟ قال أهل العلم، قالوا حتى الحديث المروي بمعناه هو قد قيد ودون، السنة دونت في زمن الاحتجاج باللغة، حتى لو أن هذا الراوي روى بمعناه فهو إبدال لفظ من يحتج به بلفظ آخر لإنسان أيضا يحتج بعربيته، لأن السنة دونت في زمن الاحتجاج، فالأحاديث لا تخلو من هذين الأمرين، إما أن تكون من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يدلنا على ذلك كأن تتفق جميع الطرق عليه، فهذا يقينا يحتج به لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون مرويا بالمعنى كأن يرد في عدة طرق بألفاظ مختلفة، فنقول أيضا كذلك يحتج به. لماذا يحتج به؟ لأن الذي أبدله بلفظ آخر هو عربي يحتج به في اللغة، فهب أنه أبدل مع هذا الحديث بلفظ آخر رواه بمعناه، فهو أيضا ممن يحتج بعربيته، لأن السنة دونت في زمن الاحتجاج، إلا إن وجد أنه راوي الرواه بمعناه وهو متأخر لا يحتج بعربيته، وجزمنا أن هذا الراوي روى بمعناه لأنه اختلفت الألفاظ كثيرا، فهذا كما قال الشنقيطي قد قيده بهذا القيد. قال وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية، بهذا القيد لا يحتج بقوله في العربية، جاء بعد عصر الاحتجاج فلا يحتج بلفظه. ممن تكلم على المسألة بتوسع قد ألفت فيها مؤلفات، عندنا في المكتبة مبحثان في الاستشهاد بالأحاديث النبوية على المسائل اللغوية، كل مبحث في مجلدين، وتعرضوا لهذه المسألة في أول المبحث، فراجع لهذه المسألة كتاب الشواهد الحديثية في الأبواب النحوية، الشواهد الحديثية في الأبواب النحوية في المجلد الأول صفحة 22، وهذا تكلم عن المسألة باختصار وذكر فيها هذه الثلاث الأقوال التي ذكرها الشنقيطي هنا. المرجع الثاني وتكلم عنها بأوسع منه كتاب الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية، الاستشهاد بالحديث في المسائل النحوية في المجلد الأول صفحة 77. وهؤلاء بعد أن بحثوا هذه المسألة في مقدمة هذه الكتب ذكروا واستوعبوا الأحاديث التي احتج بها النحاة على إثبات مسائل اللغة، وذكروا عشرات الأحاديث. إذن ما الحاصل في هذه المسألة؟ هل نحتج بالأحاديث في على مسائل اللغة؟ نقول الأصل هو ماذا؟ هو الاحتجاج، الأصل هو الاحتجاج بالحديث على مسائل اللغة. لماذا قلنا نحتج به؟ لأن الأحاديث لا تخلو من حالين، ها، إما أن تكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فالاحتجاج بها حينئذ واضح، وإما أن تكون رويت بالمعنى فهذه أيضا يحتج به. لماذا؟ لأن السنة دونت في زمن الاحتجاج، فلا يزال هذا اللفظ محتجا به لأنه من عربي محتج به، إلا إذا تيقننا كما قال الشنقيطي أنه راوي رواه بالمعنى وهو بعد عصر الاحتجاج ولم يروه بلفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فنعم هذا يتوقف فيه. قال: وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله: والنقل للحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد سمع، لعارف يفهم معناه جزم. هذه الشروط: عارف باللغة يفهم معناه جزم بليس شاكا، وغالب الظن لدى البعض انحتم، يعني عند بعضهم يكفي غلبة الظن ولا يشترط الجزم، والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل، وبعضهم منع في القصار دون التي تطول للاضطرار، وبالمرادف يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع، وجوزا في بعض النسخ وجوزت وصو وجوزا وجوزا وفقا بلفظ عجم ونحوه الإبدال للمترجم. كذا ضبطها في مراقي الصعود: ونحوه عطفا على قوله بلفظ، والإبدال بالنصب على أنه مفعول به لجوزا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، إذا انتهى من هذه المسألة دخل في مسألة أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور، وشد قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته إلى آخره. قال: حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم الوصل. أولا، معنى مراسيل الصحابة أو مرسل الصحابي هو الحديث الذي رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من صحابي آخر ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا مرسل الصحابي، حديث يسمعه صحابي من صحابي آخر، فإذا جاء إلى الرواية رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كأحاديث عبد الله بن عباس. كثير من أحاديث عبد الله بن عباس مراسيل، أي رواها عن صحابة آخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أحاديث غيره من صغار الصحابة. فكثير من أحاديث صغار الصحابة كانوا يروونها عن كبار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حدثوا بها رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا معنى مراسيل الصحابة، فيقول لها حكم الوصل، لأن الصحابي لا يروي غالبا إلا عن صحابي، وإذا كان الصحابي لا يروي إلا عن صحابي فالصحابة إذن كلهم عدول، فسواء ذكره أو لم يذكره فهو مقبول، ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة مع إكثارهم من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من روايتهم عنه مراسيل، وشد قوم فخالفوا في ذلك إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن صحابي. هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. هذا القول الثاني، قالوا: لا يقبل مراسيل الصحابة إلا في حال إذا علمنا أن هذا الصحابي لا يروي في الغالب إلا عن صحابي، وهذا القول كما وصفه الشنقيطي أنه شاذ، قول شاذ، بل القول الأول قول عامة العلماء، بل نقل بعضهم عليه الإجماع أن مراسيل الصحابة مقبولة. أولا، لأن الصحابة في الغالب كلهم لا يروون إلا عن صحابة، ونادر جدا أن يروي الصحابي عن تابعين، والنادر عند العلماء لا حكم له، فإنما تبنى القواعد على الغالب، وأما النادر فلا حكم له، فكونه وجد في النادر صحابي يروي عن تابعي وهذا أقل من القليل، فهذا لا يفيد أن يكون هذا حكما، بل النادر ليس له حكم. فمراسيل الصحابة مقبولة عند عامة أهل العلم، لأن الصحابي عدل، فسواء سماه الصحابي الآخر أو لم يسمه كلهم عدول. وقبول مرسل الصحابي هو الصواب. ثم قال: والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أن أكثر روايته عن التابعين كان مرسله كمرسل غيره، والله تعالى أعلم. يقول: لو علمنا أن الصحابيا أكثر رواياته عن التابعين فهذا مرسله كمرسل غيره. ذكر بعضهم أن هذا قد يكون في مثل الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يزالون في سن الرضاع، كمحمد بن أبي بكر مثلا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وله أشهر، يعدون من الصحابة. قالوا له رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له سماع ولا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من العلماء يعد مراسيل هؤلاء من جنس مراسيل كبار التابعين، يقول مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين. وبعض العلماء يقول بل مراسيلهم لها حكم مراسيل كبار الصحابة، أي حكم مراسيل سائر الصحابة الذين لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الصحابة في الأصل لا يروون عن التابعين، إنما يروون عن صحابة. حتى الصحابي هذا الذي ليس له رواية عن الرسول وله رؤية، لا يعلم أنهم كانوا يروون عن التابعين. فإذن مراسيل الصحابة على هذه الأحوال: من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار فهذه مراسيلهم مقبولة عند عامة العلماء. الثاني: من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار لكنهم مميزون، صغار لكنهم في سن التمييز يميزون، أيضا هؤلاء مراسيلهم مقبولة. كمحمود بن الربيع الذي قال: إني لا أعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، صار مميزا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. هذا مراسيله في حكم مراسيل سائر الصحابة. الثالث: من الصحابة من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار دون سن التمييز، كمن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل الرضيع، فهذا يقال له رواية، له رؤية وليس له رواية. فهذا كثير من علماء الحديث يقول المرسل كمرسل كبار التابعين لا يقبل. ومن أهل العلم من رأى أن مرسل هذا كمرسل سائر الصحابة، أي في القبول. قال: لأن الأصل أن الصحابة حتى هؤلاء الذين لهم رؤية وليس لهم رواية كانوا لا يروون عن التابعين وإنما يروون عن الصحابة، وهذا قول قوي. فإذا روى محمد بن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول نقبله، لأنه الغالب أنه يأخذ عن صحابي، ورواية الصحابة حتى هؤلاء الصغار عن التابعين غير مشهورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. بعد أن ذكر مراسيل الصحابة انتقل إلى حكم المرسل عموما، مراسيل التابعين. فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، أي من التابعين، هذا المرسل أن يقول التابعي فيه قال رسول الله، ما عزاه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال أبو هريرة ولم يدركه. سيأتي هل هذا يسمى مرسل؟ هذا الصلاح لبعض المحدثين، يطلق المرسل على كل انقطاع. ففيها روايتان عن الإمام أحمد، هكذا إذا أطلق ابن قدامة فيها روايتان عن أحمد، إحداهما تقبل اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر، بل هو قول عامة أهل الحديث وليس بعض أهل الحديث فقط، وهو المشهور أيضا عن الإمام أحمد. بل ذكر مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة نقلا عن غيره أن هذا إجماع أهل الحديث، فقال المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وهكذا العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل نقله عن عامة المحدثين، قال وهو الذي سار عليه أهل الحديث وكان عليه عملهم طبقة بعد طبقة، قال فمن قال به علي بن المديني وابن معين ونحوهم من طبقتهم، وهكذا الطبقة التي تليهم كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي، وهكذا الطبقة التي تليهم كالدارقطني والحاكم والبيهقي ومن بعدهم ومن قبلهم، كانوا جميعا على هذا القول أن المرسل لا يقبل ولا يحتج به. نبهنا على هذا لأن ابن قدامة قال فيه وبعض أهل الحديث، فقد يوهم أن هذا قول قليل من أهل الحديث، بل هو قول عامة أهل الحديث، بل كما سبق في كلام مسلم الذي نقله عن غيره يحكي فيه الإجماع، إجماع المحدثين. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول الحديث المرسل روايتين عن الإمام أحمد، وأن مذهب مالك وأبي حنيفة ومن ذكر معهم قبوله، ومذهب الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله، وحجة من قال بقبوله هي أن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم أن الواسطة التي حذف ثقة، فحذفه لها مع الجزم بالخبر بمثابة قوله أخبرني فلان وهو ثقة، لأن إخباره عنه صلى الله عليه وسلم بالجزم مع عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته، لما في ذلك من إحلال الحرام وتحريم الحلال وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه. هذا حاصل حجة من قال يقبل. ما هو حاصل هذه الحجة؟ قالوا هذا الراوي الذي أسقط الواسطة عدل، مقبول الرواية، فعدالته تمنعه أن يسقط من لا يحتج بخبره، فهو إنما يسقط من يعلم أنه محتج بخبره لأنه عدل، إذ لو كان سيسقط من لا يحتج بخبره لكان مطعونا في عدالته، يسقط الضعفاء. قالوا فهذا دليل على أن الذي أسقطه مقبول الرواية. ما الجواب عن هذا؟ ها؟ نعم أحسنت، هذا كلام مشهور عند المحدثين، قد يكون عدلا عنده وليس عدلا عند غيره، ولو كان عدلا عنده وعند غيره لصرح به، بل إبهامه له وإسقاطه له دليل على أنه غير مرضي عند غيره، إذ لو كان مرضيا عند غيره لسماه، فهذا يجاب عنه بهذا الجواب أنه قد يكون عدلا عنده وليس عدلا عند غيره. وحجة من قال بعدم قبوله أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها، ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته، ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم. وهذا دليل واضح أن من شروط القبول عدالة الرواة، وهذا الساقط لا ندري من هو فضلا عن أن نعلم عدالته، عينه مجهولة عندنا لا ندري من هو أصلا، فمن باب أولى لا نعرف عدالته. وإذا كنا لا نعرف عدالته فقد اختل في هذا الخبر شرط من شروط القبول وهو عدالة الرواة، فإذا لا يقبل. وهذا القول هو الصحيح وهو الذي سار عليه أهل الحديث. قال: ولأن شهادة الفرع لا تقبل على شهادة الأصل فكذلك الرواية. وافتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى، كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية، وتقدمت الإشارة إلى ما فيه كفاية منه. ثم ذكر الشنقيطي رحمه الله تنبيهات نافعة بعد ذكر حكم المرسل، ستأتي إن شاء الله. هنا يقول: ما هو كتاب العلائي؟ كتاب العلائي اسمه جامع التحصيل. والعلائي له بحث نافع جدا في مقدمة كتابه جامع التحصيل في حكم الحديث المرسل، فقد ذكر الحديث المرسل وضابطه وأقسامه وحكم الاحتجاج به ومذاهب العلماء في ذلك، وتوسع بما قد لا تجده عند غيره، بحث نافع في أحكام الحديث المرسل في مقدمة جامع التحصيل. ما موضوع جامع التحصيل؟ ها؟ يذكر المراسيل، ومراد بالمراسيل أعم مما هو مذكور هنا، ليس المرسل الذي هو رواية التابع عن النبي، بل يذكر رواية التابعين عن الصحابة. مثلا أبو سعيد الخدري، من روى عنه من التابعين؟ ثم من سمع منه ومن لم يسمع منه؟ ونافع جدا في معرفة العلل الخفية. فإذا وجدت رواية لتابعي عن صحابي وأردت أن تتأكد هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي أو لم يسمع منه، تجده في جامع التحصيل. فهو ذكر رواية التابعين عن الصحابة وما فيها من اتصال أو انقطاع، فيأتي يذكر كلام الأئمة الذين نصوا على سماع هذا التابعي من الصحابي، ثم يذكر كلام الأئمة الذين نصوا على أن هذا التابعي لم يسمع من الصحابي، فتستفيد. ربما يذكر 20 تابعيا 30 تابعيا 10 من التابعين الذين رووا عن هذا الصحابي، وهل سمعوا منه أو لم يسمعوا. وكتاب نافع. جاء أبو زرع العراقي، ليس أبو زرع الرازي لم يتغير، أبو زرع العراقي ولد الحافظ العراقي صاحب التقرير والإيضاح، جاء فأخذ جامع التحصيل وأضاف إليه زيادات لم يذكرها العلائي فسماه تحفة التحصيل. فتحفة التحصيل من حيث السعة أوسع من جامع التحصيل، مع أنك لا تستغني عن جامع التحصيل، ففيه فوائد ليست في التحفة. وهذان كتابان نافعان يحتاجهما الباحث في أسانيد الأحاديث. هناك كتاب لباحث معاصر في هذا الموضوع إلا أنه قيده، وإلا هو كتاب نافع جدا، سمى التابعون الثقات وروايتهم عن الصحابة في الكتب الستة، فهذا أيضا مما تحتاج في هذا الباب رواية التابعين عن الصحابة، إلا أن هذا الباحث قصره على التابعين الثقات فلم يذكر غير الثقات، وقصره على رواية التابعين في الكتب الستة فقط، لم يجاوز الكتب الستة. وسمعت أن هناك بحث الآن في رواية التابعين عن الصحابة في مسند أحمد، إضافة إلى الكتب الستة في مسند أحمد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.